بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس السابق عند باب الترغيب في مكارم الأخلاق، عند باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وبإذن الله تعالى لعلنا في هذا الدرس نتناول جميع حديث هذا الباب. وابن حجر رحمة الله تعالى عليه قال وعقد هذا الباب بعد باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وهذا صنيع موفق. لماذا؟ لأنه أيهما يسبق، التخلية أو التحلية؟ أيهما يسبق؟ التخلية. فلما تكلم عن مساوئ الأخلاق والتحذير منها جاء بهذا الباب الذي يحلي المسلم بمكارم الأخلاق، فذكر هذا الباب بعد ذكر باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. والمكارم، والمكارم جمع مكرمة، وهي الأخلاق الكريمة. أول حديث في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث فيه الحث على خلق الصدق وأهميته وعظيم ثمرته، لأنه يهدي إلى الأعمال، أعمال الخير الأخرى، ولأنه سبب في دخول الجنة. لأن الإنسان إذا هدي لأعمال البر كانت هذه الأعمال تقوده بإذن الله جل وعلا إلى دخول الجنة. وأن الرجل إذا أكثر من الصدق كتب عند الله عز وجل من الصديقين، وهي مرتبة رفيعة قرنها الله عز وجل بمرتبة النبيين والشهداء والصادقين والصالحين، وامتدحهم الله عز وجل بختام الآية وقال وحسن أولئك رفيقا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه التحذير من خلق الكذب وشؤم عاقبته، وأنه سبب في الوقوع في الفجور، أي سائر المعاصي، وسائر المعاصي تقود الإنسان إلى النار، تقود الإنسان إلى النار. وكثرة الكذب تجعل الإنسان مكتوب عند الله جل وعلا من ضمن الكذابين. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض، وهذه لفتة مهمة دل عليها حديث الباب، أن الأعمال الصالحة يقود بعضها إلى بعض، لأن الإنسان كلما استزاد من الأعمال الصالحة هذه الأعمال الصالحة قادته إلى أعمال أخرى. من أين نأخذ هذا؟ أنه يهدي، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن الصدق يهدي إلى البر. وأنت ترى اليوم من الناس من هو موفق، تجده في أعمال الخير دائما حاضر، في أعمال الخير، في صيام وفي صلاة وفي استغفار وفي دعاء وفي حضور الجنائز وفي تتبع مجالس الذكر، تجد أن هذه المزية موجودة فيه. لماذا؟ لأنه كلما حرص الإنسان على طاعة فإن الطاعة تهدي إلى طاعة أخرى، والأعمال الصالحة يهدي بعضها إلى بعض، وكذلك الأعمال السيئة تقود لمثلها، وكذلك الأعمال السيئة تقود لمثلها، لأن الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور، أي سائر المعاصي. ولذلك الإنسان إذا تهاون بمعصية وصار من أهلها والعياذ بالله، فإن هذه المعصية لا تلبث إلا وأن تقود إلى معصية أخرى. تجد من الناس مثلا قبل أن يبتلى بالمعصية يرى أن هذه المعصية بينه وبينها حاجز، ثم مع الأيام تهون على قلبه فيكون من أهلها، ثم بعد ذلك هذه المعصية تقود إلى معصية أخرى وهكذا. فالكذب يهدي إلى الفجور، أي إلى سائر المعاصي. وإذا كان الإنسان على طبع الفجرة فإنه لا شك أنه تقحم سبيل النار، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من ذلك. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن خلق الصدق خلق كريم يحصل بالاكتساب والمجاهدة. يعني ما يمكن نقول إنسان مثلا يعني شخص هذا صدوق مفطور على الصدق. نعم كل إنسان مفطور على أخلاق الإسلام، لكن لا يصلح أن نبرر لشخص أن نقول هذا الشخص من سجيته وفطرته أنه صدوق. لا، الصدق يأتي بالاكتساب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا هنا؟ يقول وما يزال الرجل يصدق، أي أنه يفعل الصدق ويفعله تارة بعد تارة حتى ينال هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الصديق. وكذا الكذب يقال فيه مثل هذا، أنه يحصل بالاكتساب، يحصل بالاكتساب. الإنسان ربما كان الكذب على قلبه شيئا عظيما ولا يمكن أن يتهاون به، لكنه تهاون في بعض المجالس من باب المزاح وشيئا فشيئا حتى صار الكذب سجيته، صار يكذب على أولاده مثلا في أول الأمر وتهاون في هذا الباب، هذا الباب قاده إلى الكذب على أهلي، قاده الكذب على أصدقائي في مزاح ونحوه، حتى صار الكذب شيئا هينا عليه. ويخشى الإنسان أن يكتب من عند الله عز وجل من ضمن الكذابين، فإن هذا شؤمه عظيم. فالشاهد من هذا أن خلق الصدق يحصل بالاكتساب والمجاهدة، وأن هذه المنزلة ليست بتلك المنزلة التي يختص بها أناس دون أناس، وإنما تحصل بمجاهدة النفس حتى ينال الإنسان ذلك. يعني لو نظرنا مثلا على لخلق الحلم، تجد أن بعض الناس من طبعه أنه حليم، وهذه ربما هذا خلق يكون مفطورا عليه الإنسان، وهو أيضا خلق يكتسب. وكذلك مثلا على سبيل المثال خلق الحياء، منهم ما هو فطري ومنهم ما هو مكتسب. الصدق من الأخلاق التي تحصل بالاكتساب والمجاهدة. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، والحديث متفق عليه. هل مر علينا هذا الحديث من قبل؟ تذكرون هذا الحديث مر علينا من قبل؟ مر قريبا في الباب السابق، وكرره الحافظ بن حجر هنا مرة أخرى، فإما أن يقال تكراره هنا وهما، وإما أن يقال أن تكراره هنا عمدا، وأراد بذلك أن من أكثر من الظن واسترسل معه لا سيما الظن الذي بلا قرائن فإنه يدخل هذا في باب مساوئ الأخلاق، ومن حذر من الظن السيء وأبعد هذه الأمور عنه فإنه دخل من باب مكارم الأخلاق، ولذا ساقه في الموضعين. وعلى كل حال هذا الحديث مر معنا شرحه. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات، إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل عن النهي عن الجلوس في الطرقات لأمرين. الأمر الأول أن هذه الطرقات من مصالح المؤمنين المسلمين العامة، والتي لم تتخذ للجلوس، وإنما هي تخدم المسلمين في ذهابهم ورجوعهم. والأمر الثاني أنه يخشى على من جلس في الطرقات ألا يعطيها حقها، فحينئذ يكتسب من الآثام الشيء الكثير، وهو قد تعرض لهذه الآثام، لأن هذه الطرقات لها حقوق كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النهي هنا لأمرين: الأمر الأول أن هذه الطرقات هي من مصالح المسلمين العامة، واتخذت لتخدم المسلمين وليست مجالس للناس. والأمر الثاني أن هذه الطرقات هي لها حقوق، ويخشى على من جلس فيها ألا يؤدي حقها، وحينئذ يتعرض لكثير من الآثام، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. وهذا مشاهد، فإن من الناس من يجلس في الطريق ويسمع المنكر ولا ينكر، ويرى الأذى ولا يزيله، وربما سلم عليه مسلم ولم ينتبه له، وربما مرت امرأة فتتبع بصره إياها ووقع في الفتنة ولم يكف بصره. وكثير من الناس اليوم لا يؤدون حقوق الطريق، ولذا هم أجدروا بأن ينهوا عن الجلوس والمكوث في هذه الطرقات. وهذا أدب يغيب عن الأذهان كثيرا، ولا شك في الغالب من مكث في الطريق إلا ويكون هناك حق من حقوق الطريق يمر به، إما مسلم يسلم عليه، أو ربما أذى يميطه، أو ربما فتنة عرضت له ولم يكف بصره، أو ربما منكر رآه ولم ينهى عنه، أو معروف لازم الأمر به ولم يأمر به. وهذا مشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إياكم، وهذا تحذير، والجلوس بالطرقات. الصحابة رضي الله عنهم فقراء وبيوتهم صغيرة، وهذه البيوت غرف في الأصل، وهذه الغرفة يسكن فيها كل أهل البيت. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم، قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني ما عندنا مجالس غير الطرقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقا، ثم أرشدهم لحق الطريق. الفائدة الثانية، نقول الحديث فيه بيان خمسة حقوق للطريق، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها حقوق واجبة، وليس معنى هذا أنه لا يوجد من الطاعات غير هذه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحقوق الواجبة التي من أجلها نهاهم عن الجلوس في الطرقات خشية أن يقصروا فيها. لكن هناك أداب كثيرة، إعانة الناس على المعروف، أو إعانة الناس على قضاء حوائجهم ونحو ذلك، الكلمة الطيبة وغيرها من الطاعات، كل هذه تدخل في الطاعات التي تكون ربما تتعرض للإنسان في الطريق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى الواجب وإلى الغالب، في الغالب أن تحصل هذه الخمس في الطرقات. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه مراعاة الأحوال في الفتوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أرشدهم ونهاهم عن الجلوس في الطريق، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: حرام عليكم أن تجلسوا في الطريق خشية أن تقصروا في حق الطريق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وأنهم ليس لهم مجالس في بيوتهم إلا هذه الطرقات، غير النبي صلى الله عليه وسلم فتواه وأرشدهم إلى حقوق الطريق. يعني تأمل، لو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لن نجلس في الطرقات وسيمكث كل واحد في بيته، ولنفترض أن بيوت الصحابة واسعة ولها فيها مجالس يجتمعون فيها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى الثانية، وهي الإرشاد إلى الحقوق التي تكون في الطرقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الفتوى بناء على تغير الحال، وهكذا ينبغي للمفتي، وأحيانا كثيرا الإنسان يفتي لشخص لمجرد سؤاله فقط، سؤالا عاما، ويقول له: هذا الأمر لا يجوز، ثم يقول له: يا شيخ، أنا حالتي كذا وكذا 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 وكذا. ربما عنده من الحال أو الاضطرار أو الحاجة ما ربما يستلزم فيه تغيير الفتوى، فإن من الفقه تغيير الفتوى، لكن أن يكون التغيير في إطار المشروع، أن يكون التغيير في إطار المشروع، ليس في ترك واجب أو فعل محرم مجرد هكذا، وإنما في إطار المشروع، في إطار المشروع. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أخذ هذا؟ من يوضح لي هذه القاعدة بناء على هذا الحديث؟ نعم عبد الله، أحسنت، أن جلوسهم في الطرقات فيه خير إذا أدوا هذه الحقوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع استحضاره صلى الله عليه وسلم لوجود هذا الخير إلا أنه نهاهم فدفع المفسدة وبين ذلك وقدم هذا التحذير قبل أن يبين هذه الحقوق فيما لو قاموا بواجبها. إذن هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، وهو دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس في الطرقات مع ما فيها من الأجر لمن قام بحق الطريق. ثم الحديث الذي يليه حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث أول فائدة فيه أن نقول حديث دليل على فضل العلم والعلماء، دليل على فضل العلم والعلماء، لأن من آتاه الله عز وجل علما فهي علامة على خيرية أرادها الله عز وجل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقهه في الدين ليس معناه الفقه بمفهومه اليوم الذي هو أحكام الفروع، وإنما يتناول جميع شرائع الدين والعلم بجميع شرائع الدين. فالعلماء يسمون التوحيد الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، ولكن قسم بهذه التقسيم هذه عقائد توحيد أو عقيدة أو أصول العقائد، وهذه فقه أو أحكام تكليفية أو يسمون أحكام مكلفين أو الأحكام الخمسة أو غيرها من المصطلحات، هذا من باب تقسيم العلم فقط. والمراد هنا يفقهه في الدين أي يفهمه، لأن الفقه في اللغة الفهم، أي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه الدين، يفهمه الدين. ومن فوائد الحديث وأيضا يدخل في هذا كل ما يخدم الشريعة ممن لم يكن من العلم الذي ليس أصله شرعا وإنما هو آلة من آلات علم الشريعة، مثل علم اللغة العربية فإنه من علوم الآلة التي يفهم بها كتاب الله جل وعلا، ويفهم بها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خلالها تنطلق كثير من الأحكام بناء على اختلاف الأحوال الإعرابية. فهذا يدخل أيضا في هذا الباب. ومن فوائد الحديث أن نقول مفهوم الشرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، من هنا أداة شرط تجزم فعلين، تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى جواب فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. فعل الشرط هنا ماذا؟ يريد، وجوابه يفقهه، جوابه يفقهه، مثل ما أقول لك مثلا: من يريد العلم يجتهد فيه في تحصيله. طيب، هذا يسمى من هنا من أدوات الشرط التي تجزم فعليه، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله، من يريد الله، الدال عليها سكون، هي مجزومة أو أنها مكسورة؟ انظروا إليها جيدا، عليها سكون أو كسرة؟ كسرة. نعم. طيب، انظر، أو هذا خطأ مطبعي؟ عليها كسر أو سكون؟ كسر صح؟ أي الدال هو الأحكام. العلامات الإعرابية تكون في آخر حرف الكلمة الدال عليها كسرة، والأصل أن يكون عليها ماذا؟ سكون. يعني لو قلنا من هنا أداة شرط، ففي إعراب يرد نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صغير الآخر، أما إذا كان معتل الآخر نقول مجزوم بحذف حرف العلة، أما إذا كان من الأفعال الخمسة نقول مجزوم بحذف النون. لكن هنا الكسرة وضعت على الدال، ولماذا؟ ها؟ لفظ الجلالة فيه شيء لا يتعلق بلفظ الجلالة، وإنما يتعلق بأول حرف من لفظ الجلالة وهو الحرف الألف. طيب لو وضعنا على أحسنت، لو وضعنا على الدال سكون لاجتمع ساكنان، ولا يمكن في اللغة أن يجتمع ساكنان، لا يمكن في اللغة أن يجتمع ساكنان. وإذا عند الإعراب يقال في يرد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزم السكون، وحرك بالكسر خوفا من التقاء الساكنين، حرك بالكسر خوفا من التقاء الساكنين، لأنه لا يمكن في اللغة أن يجتمع حرفان ساكنان. طيب مفهوم الشرط هنا، مفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا، يدل على أن من لم يتفقه في الدين مع قدرته عليه، مع قدرته عليه وحاجته له، علامة على أن الله عز وجل لم يرد به خيرا. وهذا مفهوم الشرط، يسمى عند أهل اللغة مفهوم الشرط. إذن يقال مفهوم الشرط في الحديث يدل على أن من لم يتفقه في الدين مع قدرته على ذلك وحاجته إليه، مع قدرته على ذلك وحاجته إليه، علامة على أن الله عز وجل لم يرد به خيرا، وتعرض للحرمان في من هذا الفضل العظيم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ من أين نأخذها؟ لله عز وجل الإرادة. أحسنت يا ماهر، الإرادة، من يرد الله به خيرا فقه في الدين، الإرادة. والإرادة على نوعين، صفة الإرادة لله جل وعلا على نوعين، إرادة كونية وهذه بمعنى المشيئة، هذه بمعنى المشيئة، وهذه لا بد أن تقع، ما يريده الله عز وجل ويشاء الله جل وعلا فلا بد أن يقع، ولا يلزم أن يكون هذا الواقع محبوبا لله جل وعلا، قد يكون مكروها وقد يكون محبوبا. هذه الإرادة ماذا؟ الكونية. مثلا كفر الكافر هذا تحت مشيئة الله جل وعلا وإرادته، لكن هل الله عز وجل يريد ذلك بمعنى أنه يحب ذلك، أي إرادة شرعية؟ لا، وإنما هذه إرادة كونية، أي بمعنى المشيئة، أي أن الله عز وجل شاء ذلك لحكمة أرادها جل وعلا. قد يقول قائل لماذا تكون إذن الإرادة الكونية؟ نقول لا يوجد في الدنيا شر محض، لا بد أن هناك خير، فما وضع مثلا الكفار وغيرهم إلا لمعرفة المسلمين وجهادهم وصبرهم وثباتهم وعقيدة الولاء والبراء وغير ذلك من المصالح الكثيرة والخير الكثير. الشيطان، الله عز وجل لا يحب الشيطان ولا يحب أعمال الشيطان، وأراد الله عز وجل بإرادته الكونية أن يكون الشيطان موجودا في هذه الحياة، لكن لماذا جعله الله عز وجل؟ لا شك أن هناك خير من وجود الشيطان، وهو أنه يتمايز المسلم الذي يجاهد نفسه في المعاصي والذنوب وممن يستجيب لمكائد الشيطان، وكذلك يتمايز المسلمون في الجنة بمراتبهم بحسب ماذا؟ اتباعهم للشيطان أو ردهم لمكائد الشيطان. وكذلك حتى يبقى الإنسان في هذه الحياة في مجاهدة، يجاهد نفسه ويجاهد ما يأمره الشيطان به من المعاصي والذنوب، وكل هذا في طاعة الله جل وعلا. هذه تسمى إرادة كونية. ولو أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي ولو شئنا. طيب، والإرادة هنا إرادة كونية، فالله عز وجل لا يريد الهلاك لعباده، هذا في الأصل لا يحب ذلك، لكن هذه إرادته التي هي معنى المشيئة، فإن الله عز وجل أوجد ذلك ليتعظ غيرهم ممن ابتعدوا عن الفسوق وأعمال الفسق ونحو ذلك. هذا المعنى الأول، الإرادة الكونية. المعنى الثاني الإرادة الشرعية، وهي بمعنى المحبة، وهي بمعنى المحبة، أي أن الله عز وجل يحب هذا الأمر ولا يلزم من وقوع ولا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. مثل ذلك ماذا؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أمر محبوب لله عز وجل أو لا؟ لكن هل هو واقع في كل الناس؟ لا، وإنما بعض الناس دون البعض الآخر، لا يلزم وقوعه على الإطلاق، ولا يلزم وقوعه يعني مثلا أو مثلا جزء منه دون جزء. على كل حال هذه الإرادة الشرعية إرادة يحبها الله جل وعلا بمعنى المحبة ولا يلزم وقوعها. مثالها من كتاب الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله عز وجل يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. لكن قد يقع الإنسان في عسر أو لا يقع، قد يقع في ذلك. لا يأتي شخص يقول هذا يخالف إرادة الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا يريد بنا العسر. بعدما يقع الإنسان في شيء من العسر نقول لا، هذه الإرادة المقصود بها إرادة شرعية، بمعنى الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. واضح؟ طيب، آتي الحديث الذي يليه، هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود. أول فائدة أن نقول الحديث دليل على فضل حسن الخلق، وأنه مما يثقل به الميزان، وأنه مما يثقل به الميزان. حسن الخلق هذه لفظة عظيمة تثقل الميزان وتدخل الجنة كما سيأتي في حديث آخر. قد يقول شخص: هل نستطيع تحديد حسن الخلق في كلمات يسيرة؟ من طبقها حصل على هذا المعنى العظيم الذي يحبه من أجله الناس ويحبه من أجل الله جل وعلا، وينال في ذلك ثمرات عظيمة. السلف رحمة الله تعالى عليهم اجتهدوا في هذا المعنى، ومن أفضل من ذكر ذلك ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه، حيث قال في حسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذه ثلاث عبارات تجد أنها يدخل فيها كل أعمال الأعمال التي تؤدي إلى حسن الخلق، هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. لاحظ أن كلمة بذل المعروف يدخل فيها أعمال كثيرة، صحيح أو لا؟ وكذلك كف الأذى يدخل فيها أعمال كثيرة، لكن بسط الوجه عمل واحد، لكن مع ذلك تجد أن كثير من الناس مفرط في هذا العمل. ومع ذلك هذا العمل وهو بسط الوجه أساس وركن أساسي في حسن الخلق، وذلك جاء في تعريفات السلف رحمة الله تعالى عليهم. الحديث من فوائد الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على ثبوت الميزان وأن له كفتان. الميزان ثبوته واضح ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهنا في الحديث في السنة، لكن ما الدليل على أن له كفتان؟ طبعا جاءت حديث أخرى صراحة في أن في أن له كفتان، لكن من حديث الباب نستطيع أن نأخذ ذلك. كيف؟ أحسنت، كلمة أثقل، كلمة أثقل تدل أن هناك فاضل وهناك مفضول، هناك فاضل وهناك مفضول. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. أول فائدة أن نقول الحديث دليل على فضل الحياء وأنه من شعب الإيمان ومكارم الأخلاق. والحياء هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، وفيه معنى الانكسار، فيه معنى الانكسار، هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. طيب، وفيه معنى الانكسار، وهو على نوعين: حياء من الخالق وحياء من المخلوق. حياء من الخالق وحياء من المخلوق. النوع الأول وهو حياء من الخالق، وهو أن تستحي من الله جل وعلا أن يفقدك حيث أمرك، أو أن يراك حيث نهاك. والنوع الثاني حياء من المخلوق، وهو أن يجتنب الإنسان كل أمر يعاب عليه أو يذم. طيب، وأما الحياء من الحق فهل يسمى حياء؟ الآن بعض الناس يقولون فلان لا يسأل في الدروس العلمية لأنه يستحي، وفلان مثلا لا يذهب إلى مثلا مجالس الخير لأنه يستحي، فلان لا يسلم لأنه يستحي. هذه كلمات دارجة في الواقع، واضح؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، ما في شيء منه ماذا شر؟ يقال ماذا؟ ها، جيد جيد. ها، إن الله لا يستحي، هذا يؤيد. أي نعم، لكن هذا يؤيد ماذا؟ أن الحياء خير كله. نعم، لكن أنا أقول لماذا، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وبين بعض النماذج الموجودة في الواقع أنهم يتركون الخير حياء، أو ربما يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر يقول أستحي؟ ها؟ نعم، أي هو شيء لا يستحى منه. لا نتكلم عن هذا المثال الذي قاله الآن، أنا أتكلم عن أمثلة موجودة في الواقع الآن الناس يسمون هذا حياء، ولكن هو كيف نجمع بين كلام الناس الآن بهذه الصورة وبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وجاء بلفظ كله خير.
الحياء هذا ما هو المنصوص
من الرسول؟ أحسنت، هذا ليس حياء مشروعا، وهذا يسمى خجل، هذا أصدق الألفاظ فيه خجل، أصدق الألفاظ فيه أن يقال عنه خجل ولا يقال عنه حياء، لأن الحياء خير كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا هذا يسمى ضعف وخجل وخور، وعلى كل حال هو مذموم ما دام أنه يرده عن الحق. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا الحديث عند البخاري أول فائدة فيه أن نقول الحديث دليل على فضل الحياء، وأنه من الأخلاق الموروثة على الأنبياء من قبل، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة الأولى، أي أنه ليس خلقا جاء مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خلق موروث من النبوات التي سبقت. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أثر الحياء، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. واختلف في معنى هذه العبارة، اختلف في معنى هذه العبارة. اللغة العربية لغة غنية بألفاظها وإيحاءاتها، بألفاظها وإيحاءاتها. أحيانا اللغة العربية تأتي بعدة ألفاظ تدل على معنى واحد، وهذا ثراء لفظي، وهناك أيضا ثراء إيحائي أو يسمى قرائي. أحيانا عبارة واحدة تفهم منها عدة أمور، مثلا لما أقول لك مثلا جاء محمد، هذا خبر، أنا أخبرتك أنه جاء محمد. طيب لو قلت نفس العبارة قلت جاء محمد، تحول إلى ماذا؟ سؤال، تحول إلى سؤال. لو أن محمدا مستبعدا يأتي اليوم ثم رأيته قلت جاء محمد، هذا يسمى ماذا؟ تعجب. كلها بلفظ واحد، ومع ذلك القراءة لها أو الإيحاء لها أو نغمة الصوت هي التي غيرت المعنى. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فإن أهل العلم اختلفوا في هذا المعنى. منهم من قال أن هذا بمعنى التهديد، أي إن لم يكن عندك حياة فأعمل ما شئت، أي فستلقى جزاءك. كانك تقول لولدك إن كنت صادق أخرج من البيت، ما تريد أن يخرج من البيت، لكن نبرة صوتك تدل على التهديد، أي فستلقى جزاءك لو خرجت. واضح؟ ويأتي أيضا من أهل العلم من قال أنه بمعنى الخبر، أي أن الإنسان إذا لم يستحي صنع ما شاء، أن الإنسان إذا لم يستحي صنع ما شاء. كان يقول إذا ذهب الحياة من الشخص فأنه سيصنع ما يشاء، فكان يخبرك بهذه المعادلة، إذا ذهب الحياة وجدت الأعمال التي ربما تستنكر ويصنع الإنسان ما يشاء. والمعنى الثالث أنه يأتي بمعنى الإباحة والإذن، ويكون سياق الكلام معناه إذا كان الأمر مما لا يستحى منه فلا بأس من فعله فاعمله، إذا كان الأمر لا يستحى منه فاعمله لا حرج. واضح؟ إذن يأتي بي على ثلاث معاني، على معنى التهديد، ويأتي على معنى الخبر، ويأتي على معنى الإباحة والإذن. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن الإيمان يتفاوت في القلوب. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا من الحديث؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن هناك مؤمن قوي وهناك مؤمن ضعيف، إذن الإيمان يتفاوت في القلوب، يتفاوت في القلوب، مؤمن قوي الإيمان ومؤمن ضعيف، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا. وحتى لا يتوهم أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. وهذا ينبغي لمن فاضل بين الأشياء أن لا يحرم المفضول فضله. أحيانا أنت ربما تمايز بين أبنائك، أو ربما تمايز بين طلابك، أو ربما تمايز بين موظفيك، أو بين شخصين أيا كان، فأنك إذا امتدحت الأول بما فيه امتدح الثاني بما فيه أيضا، لأنك إذا مدحت الأول وأطريته بما فيه كأنك تقول كل هذه الأمور مسلوبة تماما من الآخر، وربما لا تكون مسلوبة تماما. فأنت إذا أثنيت على شخص وتقول وفلان مثلا فيها أيضا خير، وهو عنده كذا، ولو يتربى لكذا وكذا لأصبح مثل الأول وهكذا، وهذا خلق جميل يلم ما انكسر في القلب، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه إثبات وصفة ماذا لله جل وعلا؟ محبة وغيره، القوة، القدرة، نعم وغيره، لأنه قوله قدر الله من العبارة الثانية تأخذ صفة ماذا؟ المشيئة. إذا إثبات ثلاث صفات أو ثلاث صفات، صفة الأولى المحبة، صفة الثانية القدرة، صفة الثالثة المشيئة. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أهمية أن يحرص العبد على ما ينفعه في هذه الحياة من الأمور الدينية والدنيوية، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا رأيت أخاك المسلم في ضياع من وقته قل له أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. والنفع سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا، ولا شك أن أمور الدين مقدمة، ولكن من انشغل بأمور الدنيا التي تنفعه احرص على ما ينفعك، فإنها هذه الحال أفضل من أن يجلس الإنسان يمر وقته هكذا سبهلا. وهذا من الأوامر النبوية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك. وأيضا عطف هذا النفع والحرص على النفع بالاستعانة بالله جل وعلا، وهذا مبدأ مهم للغاية لا بد أن يتنبه له الإنسان. وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا فإنه يبدأ بالله جل وعلا أن يعينه في هذا الأمر، وهذا معنى يغيب كثيرا عن واقعنا اليوم في كثير من الأعمال. تجد أن بعض طلبة العلم يريد أن يحفظ مثلا أو يقرأ كتابا أو يضع درسا أو ينشر مثلا علما عبر وسائل التواصل أو يدل على خير أو يصوم أو يقوم الليل أو أي شيء من الأعمال، فتجد أنه فقط يعزم ويبدأ ولا يبدأ بالله جل وعلا، فإن يقول يا ربي أعني على قيام الليل تجد أنه مثلا مقصر في ذلك ولا يسأل الله جل وعلا هذا الأمر. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك استعين. لماذا عطفت الاستعانة على الحكمة العظيمة التي أوجدك الله عز وجل من أجلها وهي العبادة؟ لأن العبادة تحتاج إلى استعانة، عبادة تحتاج إلى استعانة. كثير من الأعمال التي نعملها اليوم لا نبدأ بالله جل وعلا ولا نطلب العون من الله جل وعلا، والمؤمن ضعيف إذا وكل إلى نفسه فإنه وكل إلى ضعف ولا بد أن يقصر. نعم أحسنت، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والأدلة في ذلك كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بعدما أخبره أنه يحبه قال لا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت أعظم عمل تقدمه في اليوم والليلة ماذا؟ صلاة تأتي إليها 5 مرات. طيب وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تطلب العون من الله جل وعلا في أداء هذه العبادة، لا حول لي ولا قوة لي إلا بك يا الله. فأنت في هذه العبادة تطلب الإعانة من الله جل وعلا قبلها، وتطلب الإعانة من الله جل وعلا أثناءها، وتطلب الإعانة من الله جل وعلا بعدها. فإذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح قلت ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وقفت في صلاتك ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا انتهيت من صلاتك تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه 3 ألفاظ أن تقولها إن كنت حريصا على هذه السنة، تقولها في كل صلاة 5 مرات، إذن 15 مرة تطلب العون من الله جل وعلا. أرأيت هذا المعنى وأهميته في واقعك؟ اجعل هذا المعنى موجود في كثير من شؤونك وستتغير أمور كثيرة وتعان على أمور كثيرة. استعن بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله، قال ولا تعجز، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز. وهكذا ينبغي للمسلم دائما، نحن دائما نغفل عن هذه الأمور المعنوية المهمة التي توقظ القلب، وإذا استيقظ القلب استيقظت الجوارح وأعينت. كم مرة من المرات أنت وضعت خطة علمية تريد أن تحافظ عليها أو دعوية أو خيرية أو عمل من أعمال، ثم ما تلبث أن قطعت هذه الورقة ورميتها أو تلاشى هذا الجدول الذي رسمته في ذهنك. لماذا؟ لأنك وكلت إلى نفسك، لكنك ما قلت يا ربي أعني ودعوت الله عز وجل أن يعينك على هذا الأمر. هذا مهم، مبدأ مهم للغاية في جميع العبادات وفي جميع الأعمال الدنيوية والدينية. ويكفيك في هذا أن تستحضر قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. كيف؟ بداية كل عمل؟ لا، يقول هل يعني من المشروع أنه بسمل في كل عمل؟ لا، أن يجعل الإنسان هذا ديدنا له، هذا ليس من السنة في شيء. طبعا جاءت حديث لكنها ضعيفة في هذا. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على التحذير من مكائد الشيطان، ومن ذلك فتح باب التحسر والحزن على العبد إذا فاته الأمر، فإنه قال له قل لو كان لو أني فعلت كان كذا وكذا، فالإنسان يبتعد عن مكائد الشيطان، وعلى العبد الرضا وأن يستجيب لما قدره الله جل وعلا. والسنة أن يقول الإنسان عند المصيبة ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، أيهما صح؟ قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل؟ أولا ما الفرق بين الجملتين؟ من خلال اللفظة الأولى، الجملة أيهما الفعلية وأيهما الإسمية؟ قدر الله هذه جملة فعلية، قدر فعل ماضي، طيب، وضبطت أيضا بالتخفيف قدر الله، وتكون حينئذ جملة إسمية، وقدر تكون خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. والسنة أن يقول الإنسان مثل هذه العبارة، ولا سيما أن هذه العبارة يمر موضعها كثيرا في اليوم والليلة، وينبغي الإنسان لا يفوت هذه السنة. وأما استعمال لو في الأمور الماضية فإن هذا منهي عنه، فإنه مفتاح من مفاتيح الشيطان، إذا كان هذا على وجه التحسر والندم والحزن. أما إذا كان هذا على وجه التمني الطاعة والندم على فواتها فقط وإظهار الخير في هذا، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. كان يقول الإنسان فاتني قيام الليل، لو وضعت المنبه، ويذكر نفسه بأن هذه من العوامل المهمة في قيام الليل، فإن هذا لا حرج، لأن هذا يحث على الطاعة، لأن هذا يحث على الطاعة. لكن في نزول المصائب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. المصائب نزولها إذا نزلت فالإنسان يكون على حال رضا بالقضاء والقدر، ويقول قدر الله ما شاء فعل. ولا بأس أيضا من استعمال لو في الأمور الماضية لبيان الخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهاتف. معنا النبي صلى الله عليه وسلم سابقا في حجه، وقال لأصحابه لما استنكرت قلوبهم أن لا يفعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من القران، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، يعني فعلت مثلكم، لكن لأنني سقت الهدي فإن الأفضل في حقي القران. وهذا في بيان خبر ماذا؟ خبر أن التمتع أفضل في الحج لمن لم يسق الهدي. طيب، من الفوائد أو نأخذ الحديث الذي يليه، وقبل ذلك نقول استعمال لو في الأمور المستقبلية لا حرج فيه، الأمور المستقبلية لا حرج فيه. كان تقول لشخص مثلا: لو تأتينا غدا نكرمك، أو مثلا: لو تأتي غدا نذهب للدرس الفلاني أو للعمل الفلاني، وهكذا، هذا لا حرج به. ثم الحديث الذي يليه حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. أول فائدة أن نقول الحديث فيه الحث على التواضع، وأنه من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وهو خلق تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد كثيرة، وأمره الله عز وجل بأن يتحلى به، حيث قال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك أي تواضع لهم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على النهي عن الاعتداء الفعلي الذي يورثه عدم التواضع، والنهي عن الاعتداء القولي. أيهما اعتداء فعلي وأيهما اعتداء قولي؟ عندنا البغي وعندنا الفخر. البغي اعتداء فعلي، والفخر اعتداء قولي، بأن يتعالى الإنسان على الآخرين سواء في ملبسه أو في أصله وقبيلته أو في منصبه أو في سنه أو في وظيفته أو غير ذلك من الأمور. الحديث الذي يلي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا الحديث في إسناده كلام، وقلنا سابقا أن الحديث الضعيفة نوضح ونبين ضعفها. هذا الحديث في إسناده كلام لاختلاف في أحد رواته، وهو مرزوق أبي بكر التيمي هذا اختلف فيه، اختلف فيه. هذا الحديث له شاهد عند أحمد وموجود عندك في الحاشية، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، وأيضا الشاهد الذي عند أحمد ضعيف، ضعيف السند، لأن في إسناده شهر ابن حوشب وهو ضعيف، وفي إسناده عبيد الله أبي زياد القداح أيضا متكلم فيه. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه فضل الرد عن عرض أخيك على من اغتابه، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه، فقد ردوا عن عرض إخوانهم كما فعل الذي رد عن عرض كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما قال رجل لما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك في غزوة تبوك أين كعب لا أراه، فقال رجل من ذاك منافق حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني كأنه يعني إنسان متكبر، فقال رجل آخر من الصحابة بئس ما قلت ما علمنا عليه إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرد ولم ينهى عن ذلك، والحديث في هذا كثيرة، وإن كان الحديث هذا ضعيف لكن له شواهد من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وله أيضا شاهد من الحديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وأنت حينما ترد عن عرض أخيك فأنك تستر أخيك أيضا، تستر أخاك، والله عز وجل سيسترك في الدنيا والآخرة، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، كما سترته تستر، وكما رديت عن عرضه فالله عز وجل يرد عن عرضك. حديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا الحديث فيه ماذا؟ الحث على الصدقة، وأن الصدقة لا تنقص المال، لا تنقص المال بل تزيده. قد يقول قال لا تنقص المال، نقول أنت إذا تريد أن تنظر إلى العدد نعم تنقص العدد، تنقصه، أنت معك 100 ريال وتصدقت ب10 ريالات نعم نقص المال بعدده وصار معك 90 ريال، لكن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقصه، أي لا تنقص نفعه وبركته، بل تعظم بركته ونفعه بالصدقة، تعظم بركته ونفعه بالصدقة. والحديث دليل على فضل العفو وأن به العز، ودلالة على سلامة القلب وسمو النفس. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل التواضع لله جل وعلا، قال هنا وما تواضع أحد لله، هل التواضع أن يتواضع لله جل وعلا بل يتذلل له سبحانه وتعالى بالعبادة والبعد عما نهى عنه الله جل وعلا، أو يتواضع للمسلمين أو كلاهما؟ كلاهما، كلاهما. نقول هنا التواضع على معنيين، التواضع لله جل وعلا بالعبادة والخضوع والذل له سبحانه وتعالى، والتواضع لعباد الله، وهذا معنى قوله من تواضع لله، أي من أجل ما عند الله عز وجل من أجل، كانك تقول مثلا تصدق لله، يعني تريد الأجر الذي عند الله عز وجل، تبتغي وجه الله جل وعلا. طيب حديث الذي يليه حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الحديث دليل على عدة خصال هي من مكارم الأخلاق وهي سبب في دخول الجنة. الأولى إفشاء السلام، وإفشاؤه نشره بأن تسلم على من عرفت ومن لا تعرف. والثانية صلة الأرحام، وتقدمت معنا في باب البر والصلة الكلام على صلة الأرحام، وأنها ليست فقط تكون بالزيارة، وإنما هي تكون بالفعل وتكون بالقول وتكون بالمال وتكون بالإعانة وتكون بتفقد الحال وإلى غير ذلك من الأمور، كل هذه تدخل من ضمن صلة الرحم. والثالثة إطعام الطعام، وهل حدد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام للفقراء والمساكين أو أنه عام؟ عام، حتى لو أطعمت غنيا كان يكون جار لك أو أحد من المسلمين. ولو احتسب الناس اليوم في ولائمهم ودعواتهم للناس من باب إطعام الطعام لأجروا كثيرا، ولا شك أن الإنسان مأجور على هذا، مجرد ما يقيم وليمة يدعو الناس لها مثلا لفرح ونحو ذلك ويظهر فرحها هذا وهو مأجور، لكن يتضاعف الأجر بتضاعف النية حينما ينوي الإنسان بهذا إطعامه الطعام وتطبيق هذا الحديث. ولا شك أن إطعام الجائع والفقير والجار والقريب هو أولى لوجود النصوص الأخرى الدالة على الإحسان لهؤلاء. والرابعة الصلاة بالليل، قال ماذا؟ وصلوا بالليل والناس نيام. لاحظ هذا الوصف، أراد بهذا أمران. الأمر الأول أن يكون هذا في آخر الليل لأنه مظنة النوم، والأمر الثاني أراد بذلك الإخلاص لله جل وعلا وأن لا يعلم بعمله أحد، لأن الناس كلهم نيام وهو يصلي لا يعلم به أحد. ولذا وصف هذا الوصف وقال وصلوا بالليل والناس نيام. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز السجع، جواز السجع وهو انتهاء الجمل بحرف موحد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال نهاية الجملة الأولى السلام، الأرحام، الطعام، نيام، بسلام، هذا يسمى ماذا؟ سجع. وهذا دليل على جواز السجع بشرط لا يكون سجعا متكلفا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجع، ولما جاء رجل وتكلم عنده وقال هذا سجع من سجع الكهان، لكن المقصود به ماذا؟ المقصود به التكلف كما يفعل بعض الخطباء. والتكلف هو أن يغصب هذه الكلمة ويأتي بها وهي لا تؤدي المعنى التام، وإنما يأتي بها من أجل أن يحسن الجملة، هذا متكلف. لكن إن جاء سليقة وطبيعة ومن غير تكلف هذا جائز ولا نهي فيه. ثم الحديث الذي يليه حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أول فائدة نقول الحديث دليل على شأن ماذا؟ النصيحة، حيث قصر الدين على النصيحة. فماذا قال؟ الدين النصيحة. هذا حصر أو ليس بحصر؟ حصر، هذا حصر. طيب هل كل الدين كله نصيحة فقط أو هناك أعمال أخرى؟ هناك أعمال أخرى. لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لبيان شأن النصيحة، وهذا يسميها أهل اللغة حصر غير حقيقي. حصر غير حقيقي، حصر غير حقيقي، لأن الحصر ينقسم إلى قسمين، حصر حقيقي وحصر غير حقيقي. حينما يقال مثلا العلم في المساجد، هل معنى هذا أنه لا يوجد علم إلا في المساجد؟ لا، وإنما أردنا بذلك ماذا؟ أن العلم المبارك والذي تعظم بركته بركته من أجل ما حفت به بيوت الله جل وعلا من الفضائل إنما يكون في المساجد. طيب، وهناك حصر حقيقي، كان تقول مثلا العبادة لله، هذا حصر حقيقي أو غير حقيقي؟ هذا حقيقي، لا يمكن أن تكون عبادة إلا لله جل وعلا. طيب الحديث الفائدة الثانية، حديث دليل على أنواع خمسة شاملة في النصيحة لله. النصيحة لله كيف؟ النصيحة لله تكون بتوحيده بالإيمان به وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولكتابه ولرسوله، وذلك بالإيمان بما يجب الإيمان به من الكتاب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأمة المسلمين. والنصيحة لأمة المسلمين سواء كانوا أئمة سلطان أو كانوا أئمة للدين، إمامة الدين أو إمامة السلطان، كلاهما أيضا مما ينبغي النصح لهم، ولعامة المسلمين، وهذا واضح. ولا بد في النصيحة من شروط وآداب، لا بد أن تكون هذه النصيحة فيها معنى الإخلاص، ليس معنى التشهير أو معنى مثلا أن ترى أنك من الناصحين وغير ذلك، كلمنا فلان ونصحنا فلان وأعطينا فلان وقلنا لفلان وما تركنا باب اللان ويتكلم في المجالس ويظهر هذه الأعمال، لا. الأمر الثاني أن يبدأ بنفسه، وهذا من الآداب، أن يبدأ بنفسه ثم ينصح عن ذلك. الأمر الثالث الرفق، وهذا مطلوب مهم، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم ماذا يعني، صارت نصيحة في أمثلة كثيرة في واقعنا اليوم ليس فيها رفق، فيها نهر، فيها زجر، فيها فضح وكشف للستر، هذا كله ليس من النصيحة. أتقدم قلت لكم هناك رسالة لطيفة جميلة لابن رجب رحمة الله تعالى عليه، اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين النصيحة والتعيير. وأيضا أن تكون نصيحة عن علم، ما يأتي شخص جاهل وينصح ما يعرف، وتكون عن تثبت، لابد أن تثبت أن هذا الشخص وقع في المنكر ولا تستعجل، وتكون أيضا سرا، وتكون في الوقت المناسب وفي الحال المناسب أيضا وباللفظ المناسب. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حرص الصحابة على تعلم الدين، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لمن يا رسول الله، نصيحة لمن، وهذا دليل على حرصهم. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أول فائدة أن نقول الحديث دليل على فضل تقوى الله تعالى، وأنها من أكثر الأعمال التي تدخل الجنة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن فوائد الحديث دليل على فضل حسن الخلق، وأنه أكثر من أكثر الأعمال التي تدخل الجنة، وتقدم الكلام على معنى حسن الخلق وأهميته. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسع منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أول فائدة نقول الحديث ضعيف، فيه ضعف، بل ضعيف جدا، لأن في سنده عبد الله بن سعيد المقبري، ضعف البخاري وابن القطان والنسائي وغيرهم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل بسط الوجه بالابتسامة وحسن الاستقبال وفضل حسن الخلق، وتقدم الأدلة الصحيحة على فضل حسن الخلق. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. هذا الحديث أيضا مختلف في تحسينه وتضعيفه، هذا الحديث أيضا مختلف في تحسينه وتضعيفه للخلاف الحاصل في كثير بن زيد الأسلمي، الرجل اسمه كثير بن زيد الأسلمي من رواة الحديث، من الأئمة من قبله ومنهم من ضعفه. ومن فوائد الحديث دليل على أن المؤمن يبذل النصيحة وحسن التوجيه لأخيه المسلم لئلا يعاب على شيء، فيكون فعلا مرآة له، إذا رأى منه شيء نصحه. والأدلة على إثبات فضل النصيحة وأهميتها في الدين كثيرة، وتقدم حديث تميم الداري الدين النصيحة. ثم الحديث الذي يلي قبل الأخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث من فوائده ولن نقول الحديث دليل على فضل مخالطة المؤمن للناس، وأنه سيواجه منهم أذى، وأنه سيواجه منهم أذى، وأن عليه الصبر. بعض الشباب يقول والله خرجنا دعوة ودعونا فلان وفلان، لكن والله تكلموا علينا، طردونا، شتمونا. هذه كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر لابد أن يحصل، ولذلك قال ويصبر على أذاهم، أي لابد أن يحصل ما يستوجب الصبر. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الخلطة أفضل من العزلة، أن الخلطة أفضل من العزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن أهل العلم من قال أن العزلة خير من الخلطة، واستدل بحديث أخرى من أهمها حديث جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس خير، قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. والأظهر والله أعلم أن يقال في هذا التفصيل، وأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلطة أفضل من العزلة، الأصل أن الخلطة أفضل من العزلة. أما الحديث الذي استدلوا به أصحاب القول الثاني فهو للشخص المنكف عن نفسه المتعبد فقط، لكن الشخص أهل الصلاح الذين يبذلون المعروف والخير للناس لابد أن يخالطوهم. لماذا؟ لأن في عدم الخلطة انتشار للفساد، ويخبط ماذا؟ نشر الخير. لو كل واحد قال أنا أريد أن أعتزل أصبح الدلين على الخير قلة، وانتشر الفساد وقوي أهل الفساد. ولذلك نقول الأصل أن الخلطة أفضل لحديث الباب، والصبر على أذى الناس إلا إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة وخاف أن يضعف في إنكار المنكر، فالعزلة في حقه ماذا؟ أفضل. لماذا؟ حتى يحافظ على الدين الذي عنده، وهذا مهم جدا، وهذا مهم في مجموعة الخلطة، وفي مهم أيضا في بعض أفرادها. بعض الناس يقول مثلا أنا أريد أن أدخل السوق لأن أولئك الذين يعاكسون أو ربما يتعرضون لبنات المسلمين. نقول قبل أن تخالط هنا في هذا السوق هل أنت تأمن نفسك؟ يقول نعم أنا عندي إن شاء الله من الإمام ما أصبر به. فنقول هنا الأفضل أن تدخل وتسقط هذا الحق الواجب في إنكار المنكر. لكن يدخل الإنسان ويقول أنا أستطيع ثم هو ينفتن ويذهب يريد أن يوصل الخير للناس، فإذا به قد ذهب الخير من نفسه وانفتن، ثم بعد ذلك ترك كثير من مواطن الصلاح. وينبغي التنبه لمثل هذا الفقه. آخر حديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد. أولا نقول الحديث دليل على مشروعية الدعاء بحسن الأخلاق ومكارمها، وأن يسأل الإنسان ربه جل وعلا كما حسن خلقته أن يحسن ماذا؟ أخلاقه. كما حسن خلقته الظاهرة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يحسن أخلاقه الباطنة المنبعثة من قلبه. وتقدم أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه الثناء على الله جل وعلا والاعتراف بنعمته جل وعلا في تحسين الخلقة، وهكذا ينبغي الإنسان، وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بما أنعم عليه. وهذا من التوسل المشروع عند الدعاء، يقول يا ربي كما رزقتني هذا الملبس الحسن، كما رزقتني الأولاد، كما رزقتني مثل الأموال، يا ربي حقق لي كذا، فيتوسل إلى الله عز وجل بإظهار النعمة كما في هذا الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة نجعلها بعد الأذان. بقي لنا باب واحد من هذا الكتاب، كتاب الجامع، وهو باب الذكر والدعاء، وفيها حديث كثير ربما نأخذها على درسين. نعم. يقول هل هذا الحديث المؤمن الذي يخاطب الناس ويصبر على أذاهم هل المقصود فيه الأمور الدنيوية أو الدينية؟ خلطة الناس من أجل الأمور الدينية الدنيوية هذه غير محمودة، غير محمودة. وأنا المقصود هنا في الخيرية في الأمور، أمور الخير، وهي تخص الدعاة على وجه الخصوص طلبة العلم وغيرهم، لأنهم لابد أن يواجهوا الصد عن الدعوة ويواجهوا الأذى والكلام والأذية والحذر. بعضهم ماذا؟ لا لا لا، يخالطهم مع منكراتهم ويقول أسد بهذا الحديث، هذا إذا ماذا على ماذا يصبر؟ يصبر على أذاهم، لأنه إذا أنكر عليهم أذوه، هذا غير مراد، هذا غير مراد، المراد أنه يخالطهم من أجل يوصل إليهم الخير. نعم.
الصحة لله والكتاب والرسول.
النصيحة لله كما تقدم قبل قليل أنه الإيمان به جل وعلا وتوحيده بأسمائه وصفاته، وقبل ذلك بربوبيته وألوهيته، ولكتابه الإيمان بما جاء جاءت به الكتب السماوية والعمل بها، ولرسوله أيضا الإيمان بما جاء به الرسل والعمل بما جاءوا به وتصديقهم ونصرتهم وتوصيل دعوتهم، كل هذا من النصيحة في ذلك. خلاف إيش؟
هناك تدخل جنة ربك بسلام، والناس هناك تدخل الجنة بسلام.
ما يقول هل في حديث تدخل الجنة بسلام فيه لفظ تدخل جنة ربكم بسلام؟ لا أذكر هذا اللفظ، الله أعلم إن كان هناك لفظ، لكن لعلي أنظرها لك الذي يعرفه هذا اللفظ فقط. نعم. هذا هو الحديث. نعم هذا الحديث الذي معنا، هو يقصد هل هناك لفظ آخر؟ أي يقصد لفظ آخر، ولا هذا الحديث موجود. نعم. طيب.
طيب يوم عاشوراء.
يوم عاشوراء سنتحدث عنه بعد الصلاة بإذن الله تعالى. طيب.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.